الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وهذا الحديث رواه النسائي في عشرة النساء، والضياء في المختارة، وابن حبان في صحيحه، وابن عدي في الكامل، وصححه الألباني. الحديث عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وما ورد يعني في هذا الحديث جاء في رواية أخرى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يتخضع الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلت أو كثرت إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة، أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى أم أضاعه، حتى يسأله عن أهل بيته خاصة. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته. لا شك أن واقع المسلمين وأحوال المسلمات التي ينتسبن إلى الإسلام في هذا الزمان هي مرآة تعكس مدى تفريط الرجال في حق هذه الرعاية التي جعلها الله سبحانه وتعالى واجبا حتما في أعناقهم. فإن هذه الأحاديث كلها تدل على أن كل إنسان سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى، ومعنى أنه سيسأل إذا لابد أن يعد للسؤال جوابا من الآن، فإنه يستطيع الآن أن يستدرك قبل أن لا يكون سبيل إلى الاستدراك. فهذه الرعاية، رعاية الولي أو الأب لبناته أو لنسائه، مما جعل الله سبحانه وتعالى حتما في عنقه وواجبا أكيدا. ومن ثم شدد العلماء النكير على هؤلاء المفرطين الذين فرطوا في حفظ بناتهم ونسائهم في أمر الحجاب، بل رتبوا على ذلك أحكاما وأصدروا فتاوى. فمن ذلك ما قاله الشيخ محمد حبيب الله السنجدي رحمه الله تعالى، حيث قال: أما خروج النساء متبرجات بذلك اللباس الضيق القصير الذي يحدد العورة، فقد أجمع علماء المسلمين على منعه، ونصوص الكتاب والسنة صافحة به، فيحرم على كل مسلم أن يترك ابنته أو زوجته أو أخته تخرج إلا وعليها الدروع السابغة مع طول الذيول لأجل الست، وكل من ترك زوجته تخرج بادية الأطراف على صفة تبرج الجاهلية الأولى فهو آثم شرعا، عليه وزر ذلك وعلى المرأة أيضا، لقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقوله تعالى: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالأمر كما وجه للمؤمنات، يعني بمعنى ذلك أنها هي واجب عليها هذا الأمر، لأننا نرى كثيرا من النساء تعتذر عن تبرجها بأن زوجها سيطلقها إن لم تتبرج، أو سيطلقها إن تحجبت بالصورة الفلانية. يعني لا طاعة لمخلوق ما قيل تخلف، لأن هي نفسها مكلفة، لأن الحجاب مسؤولية ثلاثة طوائف من الناس. أولا مسؤولية المرأة، فواجب عليها، هي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى، ويجب عليها أن تطيع أمر الله. ثم مسؤولية الرجل الذي هو وليها سواء كان زوجا أم أبا أم أخا أم ابن حتى، ثم مسؤولية الحاكم الذي يلي أمر المسلمين أيضا ممن يسأل عن هذا الأمر. لكن امتثال هو تكليف شرعي من الله سبحانه وتعالى للمرأة، فعليه أن تلتزم به حتى لو كان ضد إرادة زوجها، فهي هنا يجب عليها أن تعطي زوجها في أمره إياها بالتبرج والتهتف. فيقول: ولا تصح أيضا إمامة رجل ترك امرأة له عليها ولاية تخرج متبرجة، ذلك التبرج، يعني لا يصح أن يكون إماما في الصلاة. وكذا لا تصح شهادته لأنه يصدق بذلك. لماذا؟ لأن هذه تحت ولايته، يعني هذا المنكر ليس كسائر المنكرات التي يجبر الناس عليها كرها لا طوعا. أما من كانت هذه المنكرات تحت ولايته وفي المجال الذي يخضع لحكمه وسلطانه باعتباره ولي الشرع لبناته أو لزوجته، فالتصريف هذا وهو قادر على التغيير يدل على استهتاره بأمر الدين ومجاهرته بالمعصية، فمن ثم يفسق وترد شهادته. يقول: ولا تصح أيضا إمامة رجل ترك امرأة له عليها ولاية تخرج متبرجة ذلك التبرج، وكذا لا تصح شهادته، ولا يجوز إعطاؤه شيئا من الزكاة الواجبة ولو كان فقيرا مظهرا للشكوى، كما في فتاوى المالكية لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم السلقيطي إقليما. وقد أشار إلى ذلك أخونا الشيخ محمد العاقب رحمه الله دفين فاتن في نظمه لهذه الفتاوى بقوله: من ترك الزوجة عمدا تخرج بادية أطرافها تبرج، فلا إمامة ولا شهادة له وإن جرت بذاك العادة، ولا له قسط من الزكاة ولو فقيرا مظهر الشكاة، يعني ولو كان فقيرا مظهر الشكوى للأغنياء من شدة فقره. فإذا قلنا الحجاب مسؤولية من، فيدخل في المسؤولين عن مظهرة التبرج الشائعة الآن المرأة، ثم ولي المرأة. ولي المرأة قد يكون أبا أو ابنا أو أخا أو زوجا أو غير ذلك. يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ليس المقصود بالقوامة يعني ما يشاء بعض الناس أنه ظلم المرأة أو الاستبداد بها أو الاستعلاء عليها، وإنما القوامة معناها المبالغة بالقيام على رعاية المرأة والإنفاق عليها وإعطائها حقوقها والحفاظ على عرضها وعفافها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآية. ثم هو مسؤولية المرأة المسلمة نفسها كما بينا ما دامت عاقلة مكلفة، وقد خاطبها القرآن بالحجاب ونوع أساليب الخطاب، فتارة يغمرها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقوله عز وجل: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وكما تلاحظون الخطاب هنا يرتبط ارتباطا وثيقا بصفة الإيمان: كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، لأن شأن المؤمنين والمؤمنات إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ولا يتوقع من المؤمن أبدا أن يكون له الخيرة مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا خيار مع أمر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولذلك لا يتصور من مؤمنة مسلمة قانتة مطيعة لله ورسوله أن تقول دعوني أقتنع، أو تجد بعض الآباء يفلسفون تصريفهم بطريقة عجيبة جدا، يقول: أنا لا أريد أن أكرهها، لابد أن أقنعها، وأنا أترك لها حرية الاختيار وغير ذلك، وهو يحسب أنه خير الأبي وخير الراعي، ولا يصل إلى أنه بهذا يعني سلطان بلا شيء، وأن هذا ليس من صفات المؤمنين إذا كانوا مسلمين عن يعني رعيته. فهذه المفاهيم مفاهيم كثرة مجلوبة من بلاد الكفار، حيث لا دين ولا ورع ولا خوف من الله سبحانه وتعالى. أما مؤمن أمام حكم الله وحكم الرسول يقول: اتركها حتى تقتنع او اتركها لحرياتها حتى لا أزورها. ونسمع هذا كثيرا حتى من بعض الأزواج، الزوج نفسه يقول في حق زوجته أنا أوضح لها الأمر لكن لا أجبرها، ويظن أنه بهذا رجل ممسك ورجل كذا وكذا، وهذا بلا شك صفة قبيحة لا تليق بالرجل المسلم الذي له ولاية على نسائه. أيضا خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنات عموما في شخص أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، فقال عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة مسؤولة أمام الله عز وجل عن الحجاب، ليس لها أن تتخلى عنه ولا ورضي وليها بالتبرج أو أمرها به وحثها عليه. يقول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال عز وجل كل امرئ بما كسب رهين. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لبشر في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. أيضا الطرف الثالث المسؤول عن ظاهرة التبرج والتصريف في حدود الله عز وجل هو الحاكم، فإن واجب الخليفة أو الحاكم المسلم حراسة الدين وسيادة الدنيا للدين، هذه وظيفة الحاكم المسلم حراسة الدين وسيادة الدنيا للدين. فأحد حقوق الإنسان المسلم صيانة أرضه، الأمر الذي لا يتم إلا بمراعاة التدابير الشرعية في هذا الباب. يقول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ما يزع الناس السلطان أكثر مما يزعهم القرآن، يعني هناك بعض الناس لا ترتجع بالقرآن وإنما يرجعها بإيه السلطان والقوة التي يملكها الحاكم. فحفظ حدود الحجاب الشرعي بين الرجال والنساء وتعليم ذلك والترغيب فيه ومعاقبة المنحرفين والمنحرفات عن هذه الحدود وتعزير الداعين إلى ما يضاده ونفيهم حماية للبلاد والعباد من شرورهم وتسخير أجهزة التعليم والإعلام لنصرة دين الله تعالى وترسيخ هذه المفاهيم الإسلامية من أهم ما يناط بالحكام الذين استرعاهم الله عز وجل أمر هذه الأمة. ونحن إذا تتبعنا الآيات القرآنية والسنة المحمدية والآثار السلفية في هذا الموضوع تبين لنا أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها ألا تظهر شيئا من زينتها وأن تستر جميع بدنها بأي نوع أو زي من اللباس ما دام هذا النوع تجتمع في هذه الشروط المذكورة. معنى كونه شرطا إذا وجد لا يعني أو لا يحزن وجود الشيء نفس المأمور به، لكن إذا عدم فإنه لا يوجد، يعني تتعدى بالشروط، فإذا فقد شرط لا يسمى الحجاب شرعيا، وهذا مما ينبغي أن نلتفت إليه، فإن الناس تواضعوا في هذا الزمان على بعض الأوصاف لمظاهر وملامح على أنها شيء مرضي، وهي في الحقيقة هي صور من صور التبرج، خاصة الحجاب المنسوخ هذا الذي ظهر في السنوات الأخيرة و ساع وصار كأن هذا هو يعني دين الله سبحانه وتعالى وهذا هو الحجاب الذي يرضاه الله، وكأن هذه التي تلبس هذا الحجاب المخترع هذا يعني كأنها تقول يعني احمدوا الله سبحانه وتعالى ان احنا بنلبسكم يعني هذا الزي، كأنها تتفضل يعني وتتكرم بأن تلبس هذا اللباس. هذا نشأ نتيجة عدم فهم هذه الحدود، حدود الحجاب الشرعي، يعني مثلا امرأة تلبس ثيابا طويلة لكنها متبرجة، لماذا؟ لأن هذه الثياب ضيقة، فإن الطول شرط واحد، يعني تغطية البدن شرط واحد من الشروط، لكن ينبغي أن يجتمع إليها هذه الشروط الأخرى، وإلا أي انحراف عن شرط من هذه الشروط فهو قدر من التبرج، يعني يتفاوت حتى طبعا درجة المخالفة، واضح. لكن في الجملة لا يكون الحجاب حجاب شرعي إلا إذا استوفى واستجمع هذه الشروط. هذه الشروط كلها متفق عليها ما عدا الشرط الأول مختلف فيه، ولذلك سنفرد له الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى فيما بعد، وهو استيعاب جميع بدن المرأة على الراجح، أن يغطي الحجاب جميع بدن المرأة، كل البدن يغطى بما في ذلك الوجه والكفان، وهذا الشرط هو موضع الخلاف وسنبدأ الكلام فيه إن شاء الله تعالى فيما بعد.
لكن نفصل الليلة في الشروط الأخرى. فالشرط الثاني ألا يكون زينة في نفسه، يعني ممكن المرأة تلبس جلبابا سابغا يغطي كل بدنها حتى الوجه والكفين، وواسع وثخين وطفيف ولا يشبه لباس الكفار ولا يشبه الرجال إلى آخره، ولكن القماش نفسه زينة في نفسه، يعني لونه وزخارفه تلبس ليتزين بها وتلفت الأنظار إليها، فهي متبادلة لأن لباسها فقد يعني أحد شروط الحجاب. فأول شرط في الحجاب أن يكون هو نفسه زينة. الشرط الثاني أن يكون صفيقا لا يشف، صفيقا يعني غليظا أو ثخينا لا يشف. الشرط الثالث أن يكون صفارا غير ضيق. الشرط الخامس أن يكون مبخرا مطيبا. الشرط السادس ألا يزجها لباس الرجل. الشرط السابع ألا يزجها لباس الكافرات. الشرط الثامن أن لا يكون لباس شهرة. الشروط من السادس إلى الثامن تحرم على المرأة مطلقا، سواء يعني داخل بيتها أو خارج بيتها، اللي هي ألا يزجها لباس الرجل، ألا يزجها لباس الكافرات، ألا يكون لباس شهرة، سواء كانت داخل البيت أو خارج البيت لابد من تحقق هذه الشروط في ملابسها حتى داخل بيتها وأمام زوجها. لا تلبس ملابس الرجال ولا تلبس ملابس الكافرات ولا يكون لباس شهرة. فيما يتعلق بالشرط الأول فسوف نفصل إن شاء الله تعالى أدلته من القرآن الكريم والسنة والاعتبار فيما بعد، ونناقش الشبهات الواردة عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى فيما بعد. أما الشرط الثاني فهو ألا يكون الحجاب زينة في نفسه، وهذا شيء بديهي جدا، يعني هذا الشرط لا يحتاج للكلام كثير. لماذا؟ لأن الحجاب شرع لستر الزينة، واضح؟ فهل يعقل أن يكون الحجاب نفسه زينة؟ فيقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين يظهرن زينتهن، فهذا بعمومه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها، إذا كانت الملابس التي تظهرها المرأة مزينة بحيث تلفت أنظار الرجال إليها، فيعني هذا لا يكون حجابا. ويشهد لذلك قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنه، يعني لشدة هلكته ثلاثة لا تسأل عنه: رجل شارك الجماعة وعصى إماما ومات عاصيا، وأمة أو عبد أبقى فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنه. والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم وامرأة غاب عنها زوجها إما لموت إما لسفر أو بأي سبب من أسباب الغياب، امرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنه، يعني كان هذا في المرأة التي غاب عنها زوجها، فما بالنا الآن والزوج حاضر وشاهد ومع ذلك تتبرج، وليس هذا الحسب هو الذي يحرضها أحيانا على التبرج ويهددها بالطلاق إذا هي تحجبت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما التبرج فهو أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل. يقول الألباني حفظه الله: والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة، فلا يعقل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه زينة، وهذا كما ترى بين لا يخفى. ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب، وتطيبها بالمسك والعنبر والصيغ إذا خرجت، ولبسها الصباغات والأذر الحريرية والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها، طبعا ده في غاية الحسنة بالنسبة لما يحدث الآن، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة. ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. يقول: ولقد بالغ الإسلام في التحذير من التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشرك والزنا والسرقة وغيرها من المحرمات، وذلك حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على ألا يفعلن ذلك، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك والزيف، ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فقرن التبرج بهذه الكبائر المهلكة وأعظمها الشرك كما ترون. فهذا فيما يتعلق بالشرط الثاني، ألا يكون الحجاب زينة في نفسه، زينة في نفسه اللي هو يعني بيستحسنون ساعات يقولوا ايه تناسق الالوان والخمار فيه لون كذا ويكون عليه مش عارف ايه على الراس، يعني تناسق الالوان الذي تبحث عنه النساء في هذا الحجاب المزعوم، واضح هو في حد ذاته تبرج. الالوان الجذابه او الرافعه او غير ذلك مما يستحسن، يستحسن داخل البيت يعني شوف زي لزوجها وامام محارمها تلبس هذا، اما امام الرجال فالشريعه المقصود من تشريع الحجاب هو يعني كما ذكرنا تجسيس منابع الفتنة بالمرأة وحمايتها من الأنظار المحرمة، وكذلك حماية المجتمع من تبرجها وفتنتها. فإذا خرجت المرأة بالملابس تنسر الرجل إذا رأى، هل يستنكر أن تكون ثياب المرأة منسرة؟ هي يطلب منها أن تلبس ما ينفر منها الرجال، أما أنها تلبس ما يجذب الرجال إليها ويعني يستحسنون منظرها وتناسب الألوان و الموضة وغير ذلك من هذه الأشياء، إذا هذه منافاة لمقصد الشريعة. فالشاهد أنه لا ينبغي أن يكون أي مظهر مظاهر الاستحسان بسبب كون الملابس نفسها ظاهرة زينة تلبس الزينة وتغطيها بالجلباب. نعم، فإذا دخلت بيتها أو كانت أمام حريمها تظهرها، كلام منطقي جدا فضلا عنه شرعي. أما حين تخرج الرجال فيعني ما لها ولا الرجال، لماذا تلبس ما تحسنه الرجال ويعني يثبتون أنظارهم عليها حتى لو كانت تغطي جميع بدنها بثياب هي زينة في حد يديها فهي متبرجة، وهذه درجة من درجات التبرج. الشرط الثالث أن يكون طفيقا لا يشف، يعني القماش نفسه يكون طفيقا يعني ثخينا لا يشف. أما الطفيق فلأن الفتح لا يتحقق إلا به، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي نساء كافيات عاريات على رؤوسهن كأسلمة البخت إن عنهن فإنهن ملعونات، ويا ويل من يلعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوصي المؤمنين بلعنتها. سيكون في آخر أمتي نساء كافيات عاريات، متى تكون كافية عارية؟ أحد معاني هذا الحديث تلبس ملابس قد تكون طويلة وواسعة لكنها تشف، ثياب أو أقمشة خفيفة تشف عما تحتها. زاد في حديث آخر لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. قال ابن عبد البر أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يطش ولا يسطر، فهن كافيات بالاسم عاريات في الحقيقة. وعن دحية الكلبي رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقباطية جمع قبطية، وهي ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء، فأعطاني قبطية وقال اضعها اضعيني يعني شقها للطيف، فقع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها، لأنه كان قماشا رقيقا فتجعل تحته ثوبا حتى لا يصفها. وعن أم علقمة ابن أبي علقمة قالت رأيت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها حمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عائشة عليها قطعته وقالت أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور، ثم دعت بخمار فكفتها. لماذا فعلت ذلك؟ لأنه شفاف، فالمطلوب في الزي أيضا ألا يكون شفافا. وعن هشام ابن عروة أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية، مروية رد إلى مرو وقوهية رد إلى قوه الثاني، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق بعدما كف بصرها. قالت فلمستها بيدها ثم قالت أف رد عليه كسوتها، قال فتق ذلك عليه كيف ترد هديتك؟ وقال يا أمة إنه لا يشف، قالت إنها إن لم تشف فإنها تصف، إنها إن لم تشف فإنها تصح. وعن عبد الله ابن أبي سلمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسى الناس القبطي لا تدرعها نساؤكم، يعني لا تدرعها النساء يلبسنها دروعا. فقال رجل يا أمير المؤمنين قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يكف. فقال عمر إن لم يكف فإنه يصح. فطبعا جملة هذه الأثار تدل على اشتراط أمرين، ألا يصح وألا يصح، يعني ممكن الثوب يكون سخينا لكنه يصح ضيق، أو حتى لو كانت واسعة لكنها تجسد يعني البدن كأنواع من الجوف وغير ذلك من الأحمدة تنتمي على البدن بقدرها بحيث تصفه. نعم. ففي هذا الأثر والذي قبله إشارة إلى أن كون الثوب يصح أو يصف كان من المقرر عندهم أنه لا يجوز، وأن الذي يصف شر من الذي يصف، وأن الذي يصف شر من الذي يصف. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إنما الخمار ما وارى البشرة والشعر، لما سئلت عائشة عن الخمار قالت إنما الخمار ما وارى البشرة يعني غطى البشرة فلم يظهر لونها والشعر. وقالت شميسة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعليها ثياب من هذه السيد الصفاق، الصفاق جمع صفيق وهو المثيل أو جيد المثيل، من درع وخمار ونقبة قد مولد بشيء من عصفور. من أجل ذلك كله قال العلماء يجب أثر العورة بما لا يصف لون البشرة، يعني حتى في حق الرجل أيضا الرجل لا يجوز أن يلبس ثيابا تشف عن ما بين السرة والركبة، واضح؟ يعني هذا الشرط مشترك بين الرجال والنساء، لكن كما ذكرنا الشفافية أشد خطورة من الإيه؟ من الوقت. وذلك إذا لبس الرجل سروالا ضيقا يستر البشرة وصلى فيه تكره فقط، أما إذا صلى بثوب شفاف يصف لون البشرة ما بين السرة والركبة فلا تصح صلاته. نعم. ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة من ثوب صفيق أو جلد أو رفق وهو جلد رقيق يكتب عليه. فإن ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجب فيه لأن الستر لا يحصل بذلك. وقد عقد ابن حجر الهيثمي في كتابه الكبائر أو الزواجر باما خاصا في لبس المرأة ثوبا رقيقا يصف بشرتها، وبين أنه من الكبائر، ثم استدل بحديث سلفان من أهل النار لم أرهما، ثم قال وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد. لم أرى من صرح بذلك إلا أنه معلوم بالأولى مما مر في تشبههن بالرجال. أما الشرط الرابع فأن يكون صبصارا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها، لابد أن يكون صبصارا واسعا غير ضيق، لأنه إذا كان ضيقا فإنه يصف حجم البدن، لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالصبصار الواسع. وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال، وفي ذلك من الفساد والدعوة إليه ما لا يخفى، فوجب أن يكون واسعا. وذكرنا عنيف الحديث أسامة بن زيد كثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم صبصية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكثوتها امرأتي، فقال ما لك لم تلبس الصبصية؟ قلت كثوتها امرأتي، فقال مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. فانظر كيف أمره أن يأمر امرأته أن تضع تحت هذه الصبصية قماشة أو غلالة ليمنع بها وصف بدنها، والأمر يفيد الوجود كما هو معلوم. كذلك مما يستعنف به ما روي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أن يصبح على المرأة الثوب ويصفها، يعني هي تتكلم فاطمة عليه السلام تتكلم على وضع المرأة وهي ميتة حينما تضع على النحر فيوضع عليها ثوب يستر بدنها وهي مكفنة، فقالت إني أستقبح هذا لأن الثوب إذا وضع على جسد المرأة فإنه يصفها وهي ميتة. فقالت يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها. فقالت أسماء يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته بالحرشة؟ فدعت ليرائد ربه فحلتها ثم طرحت عليها ثوبا، يعني جعلت على النعش مثل القبة لهذه الجريدة الربة. فدعت ليرائد ربه فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا فقالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المرأة من الرجل. يعني يكون في هذا الأمر فائدتان، فائدة الأولى أنه يذكر المرأة وهي ميتة، ثانيا أن الإنسان إذا رأى النعش لهذه الكافية يعرف أن هذه جثة امرأة فينوي الصلاة على الميتة، وإذا رأى النعش بدون ذلك عرف أن هذا رجل فينوي الصلاة على رجل من رجال المسلمين الموتى. تقول قالت فاطمة ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المرأة من الرجل، فإذا مت أنا فاغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله تعالى عنهما. فانظر إلى فاطمة وهي بضعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة. أيضا عند إدخال المرأة القبر ينبغي أن الذي يلي دفن المرأة الذي يتولى إدخال المرأة القبر هو محارمها، ابنها أو زوجها أو أخوها أو أبوها، محارمها فقط، أما الأجانب فليس لهم أن يحملوها ويدخلوها داخل القبر. هذه واحدة، وهذا الشيء يحصل تساهل فيه الآن إلى أقصى ما تتخيل من الشرق. الناس فجأة هذا تماما الآن إلا من نذر، عاد جدا الرجال يحملون الجثمان ويقومون هم بوضعه في داخل القبر، هذا مخالف للشريعة. أيضا عند إدخال المرأة القبر ينبغي أن تغطى ساعة نقلها بملاء أيضا حتى تدخل، وكذلك الرجال الموجودون يغطون البصر عن بدنها. واضح، فهذا للأسف الشديد من حدود الله التي صارت نسيا منسيا في هذا الزمان إلا ما رحم الله. فيكان هذا في حق صيانة المرأة عن النظر إلى بدنها وهي ميتة، فكيف يكون الحال مع هؤلاء النساء التي يتبرجن بهن بالحال المعروف؟ أي نعم. ولذلك يقول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى، يقول فانظر إلى فاطمة وضعت النبي صلى الله عليه وسلم كيف استصبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة، فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح. فليتأمل في هذا مسلمات هذا العصر اللائي يلبسن من هذه الثياب الضيقة، ثم ليستغفرن الله تعالى وليتبن إليه وليذكرن قوله صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان خلنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الشرط الخامس في زي المرأة المسلمة ألا يكون مبخرا مطيبا، لا يكون عليه أي نوع من البخور سواء كان البخور أو الروائح المعروفة، وذلك لأحاديث كثيرة تنهى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتهن، منها ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة استعطرة فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. وعن زينب الثقفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن قيبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصابت ذكورا فلا تذهب معنا ليلة الآخرة. وعن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة مرت به تعصف ريحها، يعني وقد وضعت النصيب على بدنها أو البخور، فقال يا أمة الجبار المسجد تريدين؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. فوجه الاستدلال بهذا الأحاديث العموم الذي فيها، فإن الاستعطار والتطيب كما يستعمل في البدن يستعمل في الثوب أيضا، لا سيما وفي الحديث الثالث ذكر البخور، فالبخور بالثياب يعني أخف. وسبب المنع منه واضح، لأن هذا فيه تحريك داعية الشهوة، وقد ألحق العلماء به ما في معناه، أي شيء يعني يؤدي إلى هذا التأثير فهو يلحق بالطيب والبخور كحسن الملبس أو الحلي الذي يظهر أو الزينة الفاخرة أو الاختلاط بالرجال. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية شهوة الرجال، وألحق به حسن الملبس والحلي الظاهر. فإذا كان ذلك حراما على من تريد المسجد فما يكون الحكم على تقريب الأسواق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه يكون أشد حرمة وأشد إثما. ولذلك ذكر الهيثمي في الزواجر أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها. ثم هذه الأحاديث عامة في كل الأوقات، وإنما خص بالذكر العشاء الأخيرة في الحديث الثالث لأن الفتنة وقتها أشد. فلا ينبغي أن يتوهم الإنسان أن الخروج المتطيبة في غير هذا الوقت جائز، يعني هذا لا مفهوم له، واضح؟ لأن وقت العشاء يعني وقت الظلمة والطلوع الطريق، واضح؟ فلا تأمل المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة. أما المغرب والصبح مثلا فإنهما وقتان فاضحان. وقد تقدم أن مس الطيب يمنع المرأة من حضور المسجد مطلقا. أما الشرط السادس فألا يزهى لباس الرجل، ألا يزهى لباس الرجل، وذلك لما ثبت من الأحاديث التي تتواعد المرأة إذا تشبهت بالرجل في لباس أو غيره باللعن والقرب من رحمة الله عز وجل. فالمرأة يحرم عليها أن تتشبه بالرجل في أي شيء من خطرته، وكذلك العكس. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. وفي لفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوس. وعن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن المرأة تلبس النعل فقالت قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلتا من النساء. ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال وتحريم تشبه الرجال بالنساء، لأن من حكمة التشريع الإسلامي يعني وضع الحدود المميزة لكلا النوعين، بل التأكيد على هذا الأمر منذ يعني الطفولة. وما يرى من المفاسد التي تشيع من الفواحش التي تخالف الفطرة إنما هو بسبب التفريط في هذا الجانب أساسا، وقد يمتد لجذوره في الطفولة. ممكن الولد ذكر يسمى باسم بنت، ليس هذا بحسب يتركوه يطلق شعره على هيئة البنات ويلبسونه ملابس البنات ويحضرون له لعب البنات ويعاملونه كأنه بنت. بلا شك هذا من أفسد الأمور التي تفسد هذا الولد، بل ينبغي أن يربى الولد على أنه ولد رجل، كذلك البنت تربى على أنها بنت، ويحصل التمييز مبكرا جدا. أما التهاون في هذا الأمر فإنه ينتج في بعض عواقب ضخيمة جدا لبعض الناس بالذات الأبيات. امرأة إذا كانت مثلا تنجب أولادا ويموتون فتقول الأولاد بيحسدوا فتبدأ إيه تسمي الولد باسم جن وتلبسه بلبس البنات وغير ذلك، هذا يكون له تأثير سيء جدا في تشويه تكوين هذا الطبيب فيما بعد. وكذلك العكس، المرأة تخرج مسترجلة وقد تنفر من كونها امرأة وتريد أن تتحول حتى إلى رجل حتى في المظهر، كما يعني يسمع من هذه الأشياء الفظيعة في هذا الزمان، واضح؟ كذلك ما يحصل من الممثلين من ظهور الرجل في مظهر المرأة يلبس ملابسها ويمثل دور المرأة بطريقة فظيعة جدا، فهذا كله مما يصادم هذه الفطرة ومما يصادم هذا الإجراء العظيم جدا الذي شرعه الإسلام، وهو اللعن، لعن الرجل الذي استبدل المرأة أو العكس. فينبغي المحافظة على هذا التميز، وإلا فإنه يكون سببا وراء كثير من الانحرافات التي تشيع بالذات في المجتمعات الغربية. لكن الحمد لله محاسن بلاد المسلمين أن الطفل منذ صغره يربى على أنه رجل، عيب أنت رجل لا تفعل كذا، عيب أنت رجل لا تفعل مثل البنت، كذلك البنت تربى على أنها امرأة أو أنها بنت ينبغي أن تستتر وأن تفعل كذا وكذا مما هو من شأن الصبية وهكذا. فهذا الأمر في غاية الأهمية. المهم نعود إلى الموضوع، هذه الحديث تدل دلالة واضحة على تحريم التشبه النساء بالرجال وعلى العكس. تشمل هذا الحديث كل شيء من خصائص الرجال او النساء، سواء كانت الملابس او غيرها من التصرفات، طريقه الكلام او غير ذلك من الامور. فالاحاديث عامه وتدل على تحريم اي صوره من صور التشبه احد النوعين بالاخر. ولذلك قال ابو داود في مسائل الامام احمد: سمعت احمد سئل عن الرجل يلبس جاريته الخرقه، قال: لا يلبسها من زي الرجال، لا يشبهها بالرجال. يقول الهيثمي: عد هذا من الكبائر واضح لما عرفت من هذه الاحاديث الصحيحه وما فيها من الوعيد الشديد. اذا خلاصه هذا الشرط انه لا يجوز للمراه ان يكون زيها مشابها لزي الرجل، فلا يحل لها ان تلبس رداءه وازاره ونحو ذلك كما تفعله بعض البنات المسلمين في هذا العصر من لبسهن ما يعرف بالجاكيت والبنطلون، وان كان البنطلون اكثر من ثياب اخرى قد تكشف ما هو اشد حرمه، لكن ارتداء المراه ملابس الرجل من الكبائر كما ذكرنا ووعد عليه باللعن. اذا هذا فيما يتعلق بالشرط الثالث، وهو الا يكون اللباس المراه فيه مشابهه للرجال. الان وجد ايضا طائفه من المحجبات شيء لا يكاد يصدق ويظن ان هم محجبات، ممكن تكون لابسه الحمار وتجدها تلبس ثيابا قصيره الى حد الركبه مثلا، وتضع المساحيق على وجهها ولا تظن انها متبرجه، ويحسبن انهن خير البنات وخير الزوجات، وان هذا يعني علامه من علامات الالتزام، او تلبس البنطلونات وقد تكون بنطلونات رجال كالجينز وغيرها وضيقه، ومع ذلك اعتقد انها محجبه، وتظهر الاذنين وتظهر الرقبه، هو حجاب ممسوخ في الحقيقه لا علاقه له على الاطلاق بالحجاب. اي نعم. اما الشرط السابع فالا يجزها لباس الكافرات، لما ثبت في الشريعه من ان مخالفه الكفار وترك التشبه بهم من المقاصد العليا في الشريعه الاسلاميه، ولان الشبه الظاهر ينعكس على الباطن، المشابهه الظاهر، وحقق ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه الرائع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم، واثبت بالتفصيل كيف ان هناك ارتباط وتفاعل بين الظاهر وبين الباطن، الظاهر يؤثر في الباطن والباطن ينعكس على الظاهر. فالانسان اذا تشبه بالكفار صار بينه وبينهم نوع من الالفه، يعني هي المحبه ما هو الحب؟ هي عباره عن مناسبه، وجود وجوه تناسب بين شخصين وتوافق، واضح؟ ولذلك نجد الانسان اذا كان في البلاد غريبه وقابل واحد من اين انت فعرف انه مثلا من مصر، فيشعر انه بالفه من البلد، طب هو من الاسكندريه تزداد الالفه، اذا كان من حيه او من شنائه تزداد. فكلما وجدت المظاهر المشابهه والمجانسه والمناسبه كلما زادت هذه الالفه واقتربت القلوب والبواطن، واضح؟ هذا شيء طبيعي، انسان اذا كان له مهنه معينه تعرف على واحد عرف انه من نفس المهنه بيتوجد بينه وبينهم ايه؟ نوع من الالفه، اذا الظاهر بينعكس على الباطن، كذلك اذا شابهت انت الكافر في ملابسه يحصل نوع من الالفه والانسجام والمناسبه بينك وبينه بصوره او باخرى، وهذا اشياء قد لا تحسب بصوره واضحه، لكن التاثير يكون موجودا. والكلام في هذا الحقيقه طويل، لكن نكتفي بهذا الشرط. يقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون، هذا نهي عن ان نكون كالكفار. وقال عز وجل: ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، يعني هي شريعه او هوى، ليس هناك حل وسط، دائما الشرع الاسلامي او الوحي يقابله الهوى، لان ما كان مخالفا لامر الله ورسوله ما يبقى الا الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، كل مخالف الشرع فهو هوى وليس غيره. وأيضا يقول تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول عز وجل هنا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. حتى اليهود عرفوا حرص الرسول عليه السلام على ترك التشبه بهم، وأنه يتحرى مخالفتهم في كل شؤونهم الخاصة، حتى قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال لعبد الله بن عمرو لما رأى عليهم ثوبين معصفرين قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.
وعن علي رضي الله عنه مرفوعا: إياكم ولبوس الرهبان، فإنه من تزي بهم أو تشبه فليس مني. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيقة من الأمصار بيض لحاها، فقال: يا معشر الأمصار، حمروا أو صفروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتكرولون ولا يأتذرون، يعني يلبسون السراويل ولا يلبسون الأذر. فقال صلى الله عليه وسلم: تكرولوا وأتذروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينفعلون. فقال صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانفعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثاني لهم. عثاني لهم جمع عثنون، عثنون هو اللحية، ومعنى ذلك أنهم ما كانوا يحلقونها لكن كانوا يصفرونها، يقصون عثاني لهم، يعني إيه؟ ما لوش يحلقون عثاني لكنهم كانوا يصفرونها. فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثاني لهم ويوفرون سبله، جمع سبله وهي الشارب. فقال صلى الله عليه وسلم: قصوا سبلكم ووفروا عثاني لكم وخالفوا أهل الكتاب. وكتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد قائلا: وإياك والتنعم وزي أهل الشرك ولهوث الحريق. فهذا فيما يتعلق بهذا الشرط أيضا، أن المرأة ينبغي أن تتحرى مخالفة الكافرات ولا تتشبه بهن في زيها. الشرط الثامن: ألا يكون لباس شهرة. الشرط لشروط الحجاب، وهذا الشرط يعني مشترك أيضا بين الرجال والنساء، ألا يكون الثوب ثوب شهرة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. ولباس الشهرة هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، أن يلبس ثيابا حتى يشتهر بها بين الناس، سواء كان هذا الثوب نفيسا وهو يلبس هذا الثوب النفيس تفاخرا بالدنيا وزينتها حتى يتحدث الناس أن فلان يلبس ثوبا بكذا وكذا من المبالغ، أو يلبس ثوبا خفيفا يلبسه إظهارا للزهد والرياء حتى يكون فلان زاهد ويلبس ملابس خشنة أو خفيفة رياء. قال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابه، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويقتال عليهم بالعجب والتكبر، يعني يشد عن ملابس الناس الذين يعيش في وسطهم. قوله صلى الله عليه وسلم: ألبسه الله ثوب مذلة، يعني لأنه لبس الشهرة في الدنيا يبحث عن ماذا؟ عن العلم، يلبس من الشهرة حتى يشد ويظهر في الناس ويتكلم عنه ويصبح عزيزا فيه ويفتخر على غيره بذلك، فيلبسه الله سبحانه وتعالى ثوبا يشتهر بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له، والعقوبة من جنس العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا عقوبة له بنقيض فعله، والجزاء من جنس العمل. فأذله الله كما عاقب من أطال ثوبه الخيلاء بأن خفف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هنا بعض التنبيهات تتعلق بثياب الشهرة، فكما ذكرنا ليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب، ليس حديث مختصا بلبس الملابس النفيسة، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الفقراء من الناس، ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدون. وإذا كان اللبس بقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضعها، والموافق لملبوس الناس والمخالف، لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني الضابط في كون الثوب ثوب شهرة من غيره هو إيه؟ النية، لأنه لا يمتنع إنسان يجوز أن يلبس ملابس نفيسة أو ملابس غالية، وممكن إنسان فقير أو حتى زاهد يلبس ملابس خفيفة، لا لا، فالعبرة بالإيه؟ العبرة ليس بالزي نفسه لكن بإيه؟ بنياته. العبرة بنياته أنه يلبس ليشتهر بين الناس ويفتخر عليه، إما بالزهد وإما بالغنى، واضح؟ فالضابط في موضوع لباس الشهرة هو النية، نيته من وراء هذا الملبس، فما دامت نيته ليست شورى فلا يدخل في هذا الوعيد. فلا بأس أن يلبس الغالب من الثياب ما دام ينوي بذلك تحصيل مطالب دينية صالحة، منها إظهار نعمة الله عز وجل عليه، أو من هذه المقاصد أنه يلبس الملابس النفيسة ليتعرف على غناه الفقراء فيقصدونه لطلب الزكاة والصدقات وقضاء الحاجات، أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه. وهذا كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. كذلك لا بأس بتميز العلماء بلباس خاص حتى يستدل عليهم المستفتي وطالب العلم، ثيابا خاصة بهم عرفا تعرف أن هذه ملابس العلماء فيلبسها كي يهتدي إليه الشخص الذي يحتاج إلى فتوى أو طالب علم كي يعرفه ويميزه ويتعلم منه. هنا يعني شبهة، وهو أن بعض الناس يدلل بدعوى أن الالتزام الحجابي فيه خروج عما ألفه المجتمع. يعني طبعا صناعة الشبهات هل يدخله بعض المغرضين الذين وقفوا حياتهم على القضاء على الإسلام وعلى هدم الإسلام أراح الله البلاد والعبادة منه. دائما تجد ناس ما لهم رسالة في الحياة إلا الطعن في الدين والتشهير بالإسلام كما حصل وكما يحصل في هذه الأيام من حديث الطبيب المصري وغير ذلك. والهدف مش قضية الانتصار لكرامة المصري الذي يهين أو غير ذلك، الهدف هو طعن الشريعة الإسلامية، المقصود الطعن في حكم شرعي وليس المقصود كرامة، لأنهم لا يتحركون إذا أهدرت كرامات، يعني ليست قضية كرامة بل يشاركون في ذلك بأجبارهم، يعني سحرة فرعون. لكن القضية هي أنها فرصة، فرصة كي ينهشوا في جسم الإسلام ويطعنوا في الشريعة الإسلامية. يعني القضية لو عرضها على أي نوع من القضاء حتى القضاء وضعي، إنسان ما أتى ببينة شرعية فهل يجوز أن يطعن في أعراض الناس؟ لماذا ننظر لجانب واحد فقط؟ الشرع قال ضوابط معينة للشهادة الشرعية التي ترتب عليها إقامة حد، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فإن من قذفه بالفاحشة يبلغ هو حد القذف. فهذه حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا هؤلاء الملاحدة والعالمانيين الطعن في الشريعة الإسلامية كما يفعل تماما أعداء الله من اليهود أو النصارى أو الإذاعات الأجنبية التي تصف الشريعة بأنها الأحكام الصارمة والقاسية والوحشية ومتر الأطراف وغير ذلك من المزاعم المعروفة. على أي حال هذا ما نريد أن نخرج عن موضوعنا الأصلي. فبعض المغرضين يدندنون، وكما ذكرنا هم يعني مهرة في اختلاق الشبهات وصناعة الشبهات، يقولون أن الحجاب في خروج عما ألفه المجتمع واعتاده، فيعتبر عندهم الحجاب لباس شهرة، حجاب المرأة يعتبر لباس شهرة. فمتى يكون الحجاب نفسه لباس شهرة؟ متى يصح أن نطلق على الحجاب أو صورة معينة من الحجاب أنها لباس شهرة؟ هذا يشتمل في حالة واحدة فقط، أن يكون الحجاب لباس شهرة في مجتمع التزم نساؤه بكل شروط الحجاب وشذت شرذمة من النساء فالتزمت كل شروط الحجاب مع الخط الأخير وهو إيه؟ ألا يكون لباس شهرة. ففي هذه الحالة نقول أن هذا فعلا قد يكون لباس شهرة وإن كان يحتاج تفصيل كما ذكرنا. يعني مثلا في السودان مثلا النساء يلبسن الحجاب الملتزمة طبعا بصورة معينة، قماشة طويلة جدا بالثلاث على البدن بصورة معينة بحيث تدخل البدن، واضح هذا في هذا المجتمع. مثلا في مجتمع آخر الحجاب يلتزم بكل الشروط تتوفر لكن بطريقة أخرى، واضح. فإذا وجدت امرأة في مجتمع نساءه ملتزمات بكل شروط الحجاب الشرعي وشذت طائفة قليلة من هؤلاء النساء فلبسنا لباسا يخالف من حيث العرف الحجاب الشائع في هذا المجتمع، ففي هذه الحالة هذا يكون لباس شهر اللي هو يعتبر زي قومي لبعض الشعوب، لكن هذا الزي مجتمع في شروط الحجاب وهذا أيضا مجتمع في شروط الحجاب لكن يخالف ما عليه المحجبات في هذه البلاد. أرجو أن تكون أمر الصلاح واضح. فهذه هي فقط الحالة التي يكون فيها الحجاب لباس شهرة، أن تكون النساء في المجتمع كلهن ملتزمات بالحجاب. أما أن يشيع التدرج في المجتمع ثم يطلق لباس الشهرة على الأخوات اللائي يلتزمن الحجاب الذي أمر الله به وأمر به الرسول عليه السلام فهذا ليس شهرة، بل كل النساء اللائي يخالفنهن هن اللائي يرتكبن المعصية. ففي مجتمع شاع فيه السفور والتغرج والتهتك ثم التزمت فئة قليلة من نسائه بزي يستوفي كل شروط الحجاب، غير أنهن خطبن من وراء ذلك الشهرة أو التكبر أو التفاخر، ولم يقتبن طاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا لهم إيه؟ يعني لو وجد مجتمع شاع فيه تبرج، لكن فيه فئة من المحجبات لبس الحجاب الشرعي بنية الاشتهار أو التكبر أو التفاخر، ولم يقتبن طاعة الله ورسوله، ماذا نقول لهن؟ نقول لهم بلاش الحجاب ده لبس شهرة، أم نقول لهم إيه؟ تلزم الحجاب وغيرنا النية، يعني كما ذكرنا الضابط في موضوع الناس الشهرة هو النية، فإذا قصمت تكبر على الناس أي الشهرة فنقول هذه نية فاسدة، لكن مثاله صحيح فنقول لك كيف تتابع عليه من الله سبحانه وتعالى، عدل النية إلى أن تنوي طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالواجب هنا تصحيح النية وتوجيهها خالصة لله عز وجل، وليس مطالبة هؤلاء النسوة بخلع الحجاب موافقة للمجتمع الفاسد، بل الواجب هو تغيير العرف الفاسد ودعوة المتبرجات إلى أن يكون مثلهن في الحجاب. مثال مثلا يوضح ذلك، لو أن رجلا هاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام لا يقصد وجه الله عز وجل، وإنما هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ماذا نقول له؟ نقول له ابقى في دار الكفار لأن هجرتك غير صحيحة، فنقول له عدل نيتك وصحح نيتك. أي نعم. فأين من يلبس الثوب ليباهي به الناس ويختال عليهم ويتكبر وكي يشار إليه بالبنان عزا وتعظيما ويخالف زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة؟ لباس الشهرة يطلب منه التعزل والتكبر وكذا. هل الأخت التي تلتزم الحجاب الشرعي الآن تعز أم تؤذى من الكفهاء ومن المنافقين؟ بالعكس، التزامها بالدين يجعلها كالقابضة على جمر، فهي تعاني أشد العناء بسبب غربة الإسلام في هذا المجتمع، فأين هذا من لباس الشهرة؟ أيضا الشرع وإن اعتبر موافقة لذات أهل البلدة وعد مخالفتهم شهرة، إلا أن هذا مشروط. بماذا مشروط؟ بأن يكون أهل بلده مستقيمين على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يعيش في أهل البلد فسدت فطرتهم وانحرفوا عن الجادة وصار المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا، فليس ذلك العرف الكاذب مسوغا لأن نجاريهم في ضلالهم بحجة عدم الاشتهار. أشار إلى هذا المعنى سيد العباد في زمانه محمد بن واسع رحمه الله تعالى لما دخل على بلال بن أبي بردة أمير البصرة وكان ثوبه إلى نصف ساقيه، فقال له بلال ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟ فقال له ابن واسع أنتم شهرتمونا، هكذا كان لباس من مضى، وإنما أنتم طولتم ذيولكم فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة. فواجبنا في هذه الحالة ألا نقصد الاشتهار، يعني كانت ملابسنا مخالفة لما عليه المجتمع الذي لا يلتزم بالشرع فأنت بتخالف طبعا التزاما بالشرع، أو الأخت المسلمة تخالف، لكن بنية ماذا؟ هل بقصد الاشتهار؟ لا، بقصد التعبد وطاعة الله سبحانه وتعالى والتمسك بقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى هديتم. أما الزعم بأن مخالفة أزياء قوم قد أسرفوا في محاكاة المشركين رجالا ونساء ولم يرفعوا بآيات الله وأحاديث رسوله رأسا أن هذا من الشهرة لشذوذها عما ألفه المجتمع، فهذا من أعجب الأشياء. هل يكون التمسك بالكتاب والسنة شذوذا؟ وهل يستقيم أن يكون اتباع سبيل الإفرنج المجرمين في التبرج والسفور في استقامة واعتدالا واتباع سبيل المؤمنات في التستر والصيانة شذوذا واعوجاجا وتصرفا؟ يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الميزان، من عمل عمل ليس عليه أمرنا أيام المسلمين ودين المسلمين فهو رد. إذا كان كذلك، يعني إذا كان فعلا ذا لباس شهرة الحجاب أو غير ذلك من الملابس، فأين تقع هذه الأحاديث موقعها؟ الأحاديث التي تصف غربة الإسلام، كيف تكون غربة؟ الغريب الذي ليس له أهل في هذا البلد أو له أهل قليلون، هذا معنى الغربة، واضح؟ فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، أين تقع هذه الأحاديث موقعها؟ تقع في مثل هذا الواقع الذي نعيشه، وفي هذا حث على التمسك بهذه المخالفة الذي يسمونه شذوذا أو تصرفا أو حتى شهرة، واضح؟ كذلك قال صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال ناس صالحون في ناس بسوء كثير من يعطيهم اكثر ممن يطيعهم. وقال صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالصابر على الجمر، يعني ان تتحجب الان يفرشون لها الطريق بالرمل والورود والازهار ويعظم لها، كذلك الذي يلتزم باللحية أو بأي شيء من مظاهر الإسلام ماذا يلقى؟ بسبب الغرب يلقى الاضطهاد والأذى في كل مكان. يعني لا نقول ان هذه الشهرة وينبغي ان نخالف المجتمع، لان المجتمع موازينه معوجة ومنحرف عن الكتاب والسنة، بل المجتمع هو الذي تفرق عن الامر الوسط الذي هو شرع الله تبارك وتعالى. نختم يعني الكلام يعني مقارنة بين هذه المواصفات وهذه الشروط التي ذكرناها في الحجاب الشرعي وبين ما نلمسه الآن في يعني هذا الواقع. فالمسلم الغيور لو نظر إلى أحوال المسلمات اليوم فسوف يندى جبينه خجلا ويقشعر بدنه أسفا وحزنا وينخلع قلبه كمدا وغيرا. يكفي الإنسان أن يخرج إلى أقرب طريق أو متجر أو وظيفة حتى يرى بعينيه ويسمع بأذنيه، إذا لهالك الأمر واستهوتك أحزانه فالعين باكية والقلب حرام. وينشد مع المنشد لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. سوف ترى المرأة الكافية العارية المتبرجة هي وزوجها وقد وضع ذراعه في ذراعها ومشى إلى جوارها في الطريق فرحا بفضيحتها فخورا بعريها مسرورا بزينتها مبهورا بمساحتها وألوانها. وترى أباها قد أهمل تربيتها على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ورأى حالها المزرية فغض منه الطرف وتركها سادرة في غيها تمرح وتلعب مع شيطانها فلا يذكرها ولا ينهاها متوهما أن هذا من حقها. وترى أمها بئسة القدوة وقد تبرجت مثلها وأغرتها بالسفور وحرضتها على التبرج والأجور وزجرتها عن التستر والتحجر حتى يأتيها نصيبها بفاتح مثلها، لأن لا يرضى أن يتزوج واحدة متبرجة إلا إنسان مستهتر بالدين ومجاهد بالفتور. ترى هؤلاء جميعا وقد نزعوا فرقع الحياة نزعا وأجابوا وعظ الإيمان في قلوبهم قائلين سواء علينا أو عرف أم لم تكن من الواعظين. وبينما كانت الصحابيات رضي الله تعالى عنهن يستجبن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول ثيابهن كما مر في الحديث من قبل، حديث ابن سلمة لما قالت كيف أصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخينا، يعني من منتصف الساق يرخينا شبرا ولا يزدنا عليه. فقالت اذا تنكشف القدمات، يعني زدنا على هذا حتى لا تنكشف القدمات. قال يرخينا ذراعا ولا يزدنا عليه حتى تستتر القدمات. فهن اللائي كنا يصبن المزيد حتى يسترن انفسهن. اما الان فنرى هؤلاء النسوة قد قصرن ثيابهن وزين لهن الشيطان سوء عملهن فزعمن التبرج تقدما وتحررا، وكلما ازداد تقلص الثوب عن بدن المتبرجة كلما كانت احرى بغطي التقدم والتحرر وابرأ من التخلف والرجعية. يقضى على المرء في ايام رحلته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فأين الفطرة الآدمية؟ الفطرة الآدمية التي تخالف الفطرة الحيوانية، إن التعري فطرة حيوانية كما بينا ذلك من قبل، الفطر فطرة بشرية آدمية. أين الحياء والغيرة؟ أين الإحساس والشعور؟ توارت كلها عن العين وصارت أثرا بعد عين. يقول الشاعر لحج الركبتين تسمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلقا حينا وحينا تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. ولو أنك عرجت إلى البحر واقتربت قليلا من الشاطئ لشاهدت الوحوش البشرية والبهائم الآدمية في أوضاع مزرية ينبى لها الجبين كأنه في عريهم الفاضح وحوش الغابات وحيوانات الأدغال. ففي البحر ثوآت وفي البر مثلها فيا ضيعة الأخلاق في البر والبحر. ويقول الشاعر هل رأيت الجموع محتسبات فوق سطح الخضم أو سابحات، ورأيت الحسان يمشين زهوى مقبلات يتهن أو مدبرات، ظللتهن قدوة الوالدات ومن الوالدين سوء أنات، ومن الزوج غض طرف لضعف أو صداع في نفسه فاسدات، وانغماس الشقيق في شهوات لا يبالي بمنهج الأخوات، فاقترحنا الحكمة احسبنها من باليات الأمور والعادات، حالة تجرح الفضيلة حقا ولها تدمى نفس ذي النخوات، أيها البحر طهر القوم واغسل ما تراه منهم من المنكرات. إذا كنا فيما مضى عرضنا صورا من التبرج الصريح كل ما مضى يعني من الفروع التي تخالف الشروط الشرعيه هي تعتبر قضيه. فنعرض الان في نهايه هذا الكلام لصور محدثه من التبرج. لا نجد كثيرا ممن يتعرض لهذه الصور قبل هذا العصر، ليس لانها كانت منعدمه، واضح. العلماء في النهضه لم يتعرضوا للصور غير الصريحه من التبرج الموجوده الان. هل لان التبرج كان منعدما بالكليه؟ لا، كان موجودا، لكن الفارق ايه؟ الفارق انهم كانوا يسمون المعاصي باسمها، اما نحن فنسميها بغير اسمها، كالذين يسمون البيرة مثلا مية او الخمر ماء، يسمون الخمر بغير اسمها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالفارق بيننا وبين من قبلنا، من قبلنا كان موجود التبرج، لكن التبرج اسمه تبرج. اما الان فالمصيبة الكبرى ان المعاصي سميت باسماء الطاعات، صارت المرأة المتبرجة بشتى انواع التبرج اسمها محجبة، وهي مقتنعة بانها محجبة، ومن حولها يرضون بالدون وبالدنية ويصفونها ايضا بانها محجبة. لم يكن أحد يجرؤ على تسمية المعاصي بغير اسمها، فيسمي التبرج حجابا شرعيا. ونتذكر هنا قولة عمر رضي الله عنه: ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. أي نعم، لقد كانت هذه الصور من التبرج تدرج في مصنفات العلماء تحت اسم الفسوق والعصيان والتبرج الذي يضاهي تبرج الجاهلية الأولى. أما اليوم فقد انعكس الحال واضطربت المفاهيم. جهل أعداء الدعوة أو الصحوة الإسلامية لوأدها في مهدها، أولا حاولوا أن يعيدوها بالبطش والتنشيل، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره ويظهر كلمته فصار كيدهم هباء منثورا. فرأوا أن يتعاملوا معها بطريقة خبيثة ترمي إلى الانحراف بها عن طريقها الربانية، فراحوا يروجون صورا مبتدعة من الحجاب على أنها حل وسط. فهي كانت حيلة بعد ما فشلوا في القضاء على الحجاب بالطريقة الإرهابية المعروفة، بدأوا بهذه الطريقة الخبيثة أن يروجوا للحجاب بصورة على أنه نوع من الحل الوسط، طبعا دي مرحلة انتقالية حتى يعود للتبرج من جديد، لكن هي كانت مرحلة لابد منها إذا الصمود الذي حصل فيما مضى من السنوات أمام ظاهرة التبرج. أما الآن فلما ابتلع المسلمون طعم الحل الوسط هذا، لا شك أننا الآن نعاني موجة من الحصار الرهيب في موضوع الحجاب. الآن في حصار غير عادي بسبب شدة الحملات على الدين وحملات العلمانيين، تخويف الناس من الإسلام وصفه الإرهاب، وتخويف من كل ما يعني يمس إلى الالتزام بالدين بسلام. فراحوا يروجون صورا مبتدعة على الحجاب على أنها حل وسط ترضي به المسلمة ربها زعموا، وفي ذات الوقت تساير مجتمعها وتحافظ على أناقتها، كما رأيت في بعض الإعلانات في بعض الجرائد من زمن طبعا ان الدار الفلانية او قصر مش عارف ايه المحجبات يوفر لك الحجاب الذي ترضين به ربك وايضا ترضين به ذوقك فيه او تسيري به الزوق والموضة وغير ذلك. فلم تصل المسلمة لهذا الفهم، كثير من الفتيات لم يتفطن لهذا الفهم. انا قلت عنها ايه الزينة، الوصف، الفتاتية في الثوب او غير ذلك من الاوصاف. فيعني الانسان ما يعبد الله الا ما يعبد الشيطان، مفيش حل وسط يعني. فهم اقنعوهم ان في حل وسط، ترضي ربنا وفي نفس الوقت ترضي الشيطان، هل هذا يتاتى ارضاء الله وارضاء الشيطان؟ فقذفت بيوت الازياء، لان بيوت الازياء اشفقت على تجارتها المحرمه من البوار، فقذفت بنماذج ممسوكه من الحجاب تحت اسم الحجاب العصري. قوبل في البدايه بتحفظ واستنكار، وكما هو معلوم كانت ظاهرة الحجاب الشرعي قد بدأت تخطر بنفسها على واقع المجتمع، حتى صارت تشكل قوة ضاغطة اجتماعية أحرجت طائفة كبيرة من المتبرجات. فهؤلاء المتبرجات يعني يريدن أن يتخلصن من الضغط الاجتماعي، وفي نفس الوقت يريدن البقاء متبرجات، فهرولن إلى الحل الوسط تخلصا من ذلك الحرج الاجتماعي. وبهذه الطريقة تفتت ظاهرة التبرج المقنع، التبرج المقنع المسمى بالحجاب العصري أو حجاب التبرج بإزاء ظاهرة الحجاب الشرعي، وأصبحوا يطلق على الحجاب الشرعي ملابس المتطرفات إلى غير ذلك. فالتبرج المقنع هذا صفات تماما كما ذكرنا صفات الحجاب الشرعي. أولها أن الحجاب اللي يسمونه البنيولي أو العقدي أو سميه ما شئت، هذا الحجاب يكشف عورات مجمعا على تحريم كشفها. فبينما كان أول شروط الحجاب الشرعي أن يكون ساترا لبدن المرأة، رأينا حجاب التبرج يكشف الوجه المنمط الحجرين وقد اختفى تحت قناع من الالوان الزاهيه وتلطخ وجهها بالمساحيق متنوعه كانها الطيف في تعددها. اما الحلي بانواعها فقد بردت من الاذنين وكانه ما في ايه القران ولا يبدين زينتهن، وربما ظهر العنق وجزء من الشعر والقدمان، وربما تجاوزت القدمين وترى صحلته وقد ارتدت يعني عينة ترمز الى الحمار، وقد خرجت مزينة مزخرفة، وترى في الحمار ما شئت من الالوان الصارخة الاحمر والاصفر، وربما زادت على هذا الحمار ما يزيده زينة على زينة، فتضع الشرطة الذهبية او الفضية او المزركة وتضع شيء كالتاج على اعلى الحمار، ثم تزعم صاحبة هذه الزينة الصارخة انها محجبة. اي حجاب هذا الذي تزعمين؟ هو حمار التزيين والخداع، حجاب الزينه والفتنه، حجاب عار متبرج فوق راس فارغ خاوف، فاين العلم والتقوى والورع والخوف والاستحياء من الله تبارك وتعالى؟ وكم بنصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبخل. يعني هذه محجبه بهذه الصوره اسمها محجبه. ايضا من مواصفات الحجاب التبرج المقنع أنه زينة في نفسها، ترى هؤلاء الكاسيات العاريات صواحب حجاب التبرج يتفنن في فتنة الناس بألوان ثيابهن، يضيفن إلى ذلك ما شئن من الزوائد التي تزيدهن فتنة كالحلي وغيرها، كأن القرآن الذي نزل فيه قوله تعالى ولا يزين زينتهن، وقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كأن هذه الآيات نزلت على قوم غير نساء المسلمين. أيضا من موافقته أنه شفاف يظهر ما يجب ستره من العورات، فلا يحجب رؤية ولا يمنع نظرا، منها أنه ضيق يصف العورات فتراه التصق بها حتى يتحقق في صاحبته، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. أيضا من مواصفاته أنه يكون معصرا، فربما خرجت صاحبة هذا الحجاب المسؤول فإذا بها ترسل اتهام الشياطين إلى قلوب الرجال عبر تلك العطور الخبيثة فتلفت الأنظار وتشيع الفاحشة في المؤمنين. أيضا من مواصفاته أنه أحيانا يلبه ملابس الرجال فترى صاحبته تلبس السروالات الضيقة أو تتابع الموضة شبرا بشبر وذراعا بذراع. من مواصفاته أنه لباس شهرة وتفاخر، فصاحبته تسهم تصوير صاعدة ثالث تعرف، وكأن بين هؤلاء الكاسيات العاريات سباقا حادا في عرض أزياء مستفزة، فهذه تلبس الحجاب الفاقع وهذه تلبس الثوب الضيق الذي يكاد يشل حركتها، ثم تضع حول خطرها هذا الحزام الذهبي أو الفضي اللامع، فإذا تلبست ببعض هذه الأفعال الشنيعة أو كلها تم توقيع العقد مع الشيطان للخروج إلى الشوارع بهذا الحال من التبرج والتهتف تحت ستار الحجاب المذعور. ويظن البعض أنهن متدينات وهن يحسبن في أنفسهن أنهن خير البنات والزوجات، وما هن إلا كما وصفهن الشاعر محمد بن عبد المطلب وصدق في قوله إن ينتسبن إلى الحجاب فإنه نسب الدخيل. أهي التي فرض الحجاب لقولها شرع الرسول جعل الحجاب معذها من ذلك الداء الوريد. تقول الكاتبة نعمة السفر رحمه الله تعالى ولو أن المتبرجة تأملت بعين بصيرتها ولو كان لها قلب يعي لوجدت أنها باصطناعها هذا الجمال المزور ومبالغتها في التزين لم تكتسب في الحقيقة جمالا ولا محاسن، بل إنها تمسك وجهها وتخفي ما حباها الله به من الجمال الفطري باقناع من الأطراف الزاهية التي تختلف وتزيد عن الفطرة، ينبو عنها ذوق السليم وهي لا تأبه لذلك ولا تفصل لما صنعت لوجهها من التشبيه والتقبيح، فإن الله تعالى لم يخلق جفونا زرقاء لامعة ولا سوداء قاتمة إلا في القردة والكلاب، ولا شفاها حمراء قانية كأنها ولغت في الدم المسفوح، ولا خدودا مضطرمة متوهجة الاحمرار، ولا حواجب هلالية لامعة تذكر بنا يتخيلون ويسكون في الأساطير من حواجب الشياطين، وأظافر مدببة حمراء كأنها مخالب حيوان كافر مخضبة بدماء فريسته. فبالله هل هذا جمال أم دمامة وبشاعة؟ كل الجميلة أرسلت أظفارها إني لخوف كدت أمضي هاربا، إن المقالب للوحوش مقالها، فمتى رأينا للرداء مقالبا؟ بالأمس أنت قصصت شعرك غيلة ونقلت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا، وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا. من علم الحسناء أن جمالها في أن تخالف خلقها وتجانبا؟ هذا من شعر من شاعر رشيد أبو مرة، ما أدري إن كان يعني عايشا مساه الله بالعافيه، وإن كان مات رحمه الله تعالى، كان من الناس من الأوائل الذين تنادي دعوة الحجاب في السبعينات. يعني خلاص بالكلام، يعني نقول لصاحبة حجاب التبرج: حذاري أن تطبقي أن حجابك هو الذي أمر به القرآن والسنة، وإياك أن تنخدعي بمن يبارك عملك هذا ويكتمك النصيحة، ولا تغتري بأنك أحسن حالا من صاحبات التبرج الصارخ، فإنه لا أسوة في الشر، لأن الإنسان بريء الهمة وخفيف الهمة ينظر في الدين إلى من هو أسفل منه، أما عالي الهمة فينظر إلى من هو أعلى منه في الدين، لا نقول في الدنيا. فهي اعتبار نفسها تقارن تقول أنا أحسن من اللي تلبس كذا وكذا، لا، أنت تنظر إلى من هو أفضل منك في الدين، لا تنظر إلى من هو أسوأ، نعم، لأنه لا أسوة في الشر، والنار بركات كما أن الجنة درجات. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم في الدنيا وفوقكم في الدين، فذلك أجدر ألا تذروا نعمة الله عليكم. وعن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلا هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروهوا فوغان التعالم. يعني عايز فيها ربنا امشي في طريق مستقيم دغري، اما اللي يروح لوغان التعالب ويتحايل ويلف ويدور فهذا انسان يريد ان يشرك مع طاعه الله طاعه الشيطان، فيختار نفسه الها واحدا لا اله الا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فالصادقه في طاعه الله لا تبالي باي نوع، سواء من الضغوط من الزوج او من الاهل او الحرص على وظيفه او غير ذلك من المبررات التي تسوقها بعض النساء، فتختار ارضاء الله عز وجل وتحدد هدفها وتثبت عليه الى ان تلقى الله عز وجل. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: اذا نظر اليك الشيطان فراك مداوما في طاعه الله فبغاك، بغاك يعني طلبك مره بعد مره، فبغاك وبغاك فراك مداوما ملك ورفضك، واذا كنت مره هكذا ومره هكذا طمع فيك. ومثل الختام ما ختم الله عز وجل به الآيات الآمرة بالحجاب في قوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.